يعلمنا التأويل. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من لبى بالحج وسماه. حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب قال سمعت مجاهدا يقول حدثنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقول لبيك اللهم لبيك بالحج، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلناها عمرة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. وقال المؤلف رحمه الله: باب من لبى بالحج وسماه. يعني معناه أنه يسن لمن أراد النسك أن يبين أو يتلفظ بالنسك الذي أراد، ولا يقال إنه كيف يتلفظ بالنسك والله سبحانه وتعالى يعلم النسك الذي أراد. قد يقال إن هذا من باب النطق بالنية، والمعروف أن النطق بالنية أنه بدعة، وأن الله تعالى يعلم ما في القلوب، وأن الإنسان لا يشرع له أن يقول نويت أن أصوم رمضان أو نويت أن أصلي الظهر أو العصر أو كذا. لا حاجة أن يتلفظ بما أراد، لأن الله تبارك وتعالى مطلع على ما في القلوب. لكن نقول هنا الحج مستثنى، والعبرة بما دلت عليه النصوص، والمؤمن يدور مع النصوص حيث دارت. نقول الحج مستثنى، فالله سبحانه وتعالى شرع هذا على لسان النبي عليه الصلاة والسلام، أن من أراد النسك يشرع له أن يتلفظ به وأن يرفع صوته: لبيك حجا، لبيك عمرة، لبيك عمرة وحجا، وهكذا. فيقال هذا مستثنى، لكن ما ورد فيه يقول اللهم إني نويت الحج. بعض الفقهاء يصرح في هذا، يقول يشرع يقول اللهم إني نويت الحج فيسره ليتقبله مني كذا. لا، نقول نويت هذه ما يعرف أنها جاءت في شيء من النصوص. المشروع أن يقول لبيك حجا، لبيك عمرة، لبيك عمرة وحجا. أما أن يقول نويت اللهم إني نويت، هذا صريح في ذكر النية ولم يرد في شيء من النصوص. لكن لو قال أليس الجهر بما أراد من حج أو عمرة فيه تلفظ بالنية بما نوى، لأنه حينما شرع في النسك نوى أحد الأنساك الثلاثة، هذا الذي في نيته إما حج أو عمرة أو حج أو حج وعمرة. فإذا قال لبيك حجا لبيك عمرة نفس المقصود. يعني بعض الناس ينازع في هذا، يقول أنتم تقولون التلفظ بالنية بدعة وأنتم تلفظون بالنية في الحج، فما الفرق؟ فبعضهم يفرق يقول لا، الصلاة البدعة أن تقول اللهم إني نويت أن أصلي صلاة الظهر. فيقال في الجواب على هذا أنه لا فرق بين أن تقول اللهم إني نويت وبين أن تقول لبيك حجا. يعني قد ينازع منازع في هذا ويلزمك عدم الفرق، وإن كان هذا الذي ورد بدون لفظة نويت، لكن يقول لفظة نويت هذه ما لها كبير أثر. إذا قلت لبيك حجا صدق عليك أنك نطقت بما أردت من عبادة، فما فيه فرق واضح بين نويت أو بين لبيك حجا. لكن نقول أولا أن العبادات توقيفية، وأنه يلتزم المؤمن بما ورد فيقول لبيك حجا ولا يقول نويت الحج، هذا واحد. الأمر الثاني أن نقول لو سلمنا أن هذا تلفظ بالنية نقول الحمد لله وليكن، هذا مستثنى، فهو في الحج سنة وفيما عداه بدعة، والحمد لله رب العالمين، ما في هذا إشكال. فإن قال قائل ما هو الفرق، نقول الله أعلم. العبادات توقيفية اقتصر على ما ورد في النصوص. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا صلى لا يتلفظ بشيء، يكبر تكبيرة الإحرام، ولم ينقل عنه أنه تلفظ بشيء من ذلك، صلى الظهر صلى العصر، لكنه في الحج والعمرة لبى عليه الصلاة والسلام ونطق بما أراد: لبيك عمرة وحجا. والصحابة كانوا يصرخون بالحج صراخا، فيقال هذا هكذا وردت السنة. الحج تختلف عن بقية العبادات، لها أشياء خاصة، الحج له يعني أحكام خاصة، ليست في بقية العبادات، فيقال هذا مما يختص به الحج والعمرة، فإن تختص بعض العبادات كوجوب الإتمام إذا شرع فيه بخلاف بقية العبادات، فإذا شرع في نفله فإنه يجب الإتمام بخلاف بقية العبادات. فالحج والعمرة له ويجب المضي في فاسده، وليس كذلك بقية العبادات. فعلى كل حال الحج والعمرة معلوم أن لها أحكاما خاصة فلا تقاس على غيرها. قل اقتصر على مر في الدليل ولا تلزمك هذه الحجة، تقول الحمد لله جاء هنا ولم يأتي هنا، والسنة القول فيما ورد والترك فيما ورد فيه الترك والحمد لله، ولا يلزم من هذا القياس على هذا. لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي ولا يتلفظ بشيء إذا أراد الصلاة غير تكبيرة الإحرام، ولا قياس مع النص، لأن السنة فعل وترك، ما وجد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله فالسنة تركه. هذه قاعدة معروفة عند أهل العلم، ولا يقاس المتروك على المفعول، قال إنه فعل كذا فيقاس عليه كذا، لا يقال هذا الذي تركه السنة الترك. لكن لو جد شيء جديد لم يوجد سببه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم هذا يمكن أن يقاس على شيء وجد في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وفعله، يقال هذا صحيح يقاس، لأن هذه نازلة جديدة لم تكن على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، فيمكن أن تلحق بنظيرها، تلحق بما يماثلها مما حصل. أما الذي حصل فالسنة الفعل فيما فعل والترك فيما ترك. هذه المسألة واضحة، لكن بعض أهل يعني البدع يجادل في هذا ويدخل في مجادلات، وبعض الناس قد يلتزم يلزمه يقول ما دام أنه كذا فلا فيقال في كذا أو يترك في الجميع، هذا تناقض. كيف تنكر عليه في الصلاة وأنت تفعله في الحج؟ كلها عبادات والله يعلم ما في القلوب. فبعض الناس يعني يلتزم هذا الإلزام وفي الحقيقة ليس بملزم. يقول سنة ما في إشكال، طب يقول لك هو نفس الشيء، يقول لك التلفظ في الصلاة سنة أيضا، ليش تقول في الحج سنة وفي الصلاة بدعة؟ يلزمك أن تقول سنة أيضا في الصلاة وفي الصيام والطواف وغيرها، يعني أقول ما يلزمنا مثل ما تقدم.
لكن هل هو تلفظ مني؟ هل يسلم منه؟
والله أنه يعني لو قيل ما نيتك يا فلان حج ولا عمرة؟ قال نيتي حج نيتي عمرة، هذا نية، وقال لبيك حجا، فهو تكلم بما نوى، هو نوى الحج وجهر به، لأنه ما يعرف النية إلا باللفظ، أن النية في القلب. يقول أحد خرج وش نيتك يا فلان؟ نيتك حج ولا عمرة ولا قران؟ فيقول لا أنا ناوي حج أو ناوي قران أو ناوي عمرة. صح هذا النية، لأن التمييز بين العبادات يكون بالنية، نوى كذا ونوى كذا ثم تلفظ بما أراد، تلفظ بما أراد أنه تلفظ بالنية بما نوى، أنه هذا الذي نوى إما كذا وكذا ثم أخبر به. مثل لو قال أصلي الظهر ما يقال نويت، فقال سأصلي الظهر الله أكبر، وش نقول؟ نقول بدعة ولا لا؟ نقول بدعة، ما قال نويت، لا قال أنا أصلي الظهر أو سأصلي الظهر الله أكبر، نقول لا فرق، نقول سأصلي الظهر أو نويت أن أصلي الظهر، إخبارك عما تريد نطقك بما أردت هذا هو التلفظ بالنية بأي لفظ، سواء قال نويت أو أصلي أو كذا كل واحد.
باب التمتع. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا همام عن قتادة قال حدثني مطرف عن عمران رضي الله عنه قال تمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل القرآن قال رجل برأيه ما شاء.
يعني هنا عمران رضي الله عنه يرى أن التمتع مشروع بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لم ينزل شيء ينسخه، وقال رجل برأي ما شاء، يريد عمر رضي الله عنه، إن عمر رضي الله عنه هو الذي أشاع هذا لأن طالت خلافته رضي الله عنه وصار يلزم الناس بهذا فاشتهر عن عمر، وإلا فعل أبو بكر رضي الله عنه، لكن أبو بكر خلافته كانت قصيرة 2 سنة، عمر طالت 10 سنين وبعض أشهر، فأشاعه عمر رضي الله عنه كان يلزم به فشاع في عهده رضي الله عنه في خلافته. المقصود أن عمران رضي الله عنه يقول تمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزل القرآن، يعني نزل القرآن بمشروعية التمتع، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فالقرآن نزل بمشروعية التمتع وفعله النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينزل قرآن يحرمه كما في بعض الألفاظ قال عمران، ولم ينزل القرآن يحرمه ولم ينهى عنه حتى مات، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال رجل برأيه ما شاء، يعني يبين للناس أن هذا رأي رآه عمر رضي الله عنه وليس بملزم، يعني ليس بنص، وأنه يشرع التمتع. هذا يدل على أن الصحابة رضي الله عنهم أنهم يقولون الحق ولا يقلد أحدهم الآخر إذا اتضح له الدليل، وهذا هو الواجب على المؤمن أن يقول بالحق إذا علمه ولا يجامل أحدا. فعمران رضي الله عنه قال ما يراه الحق ولم يجامل عمر رضي الله عنه، لأنه هذا الذي يدين الله به، فيه نص قرآن وفيه سنة عملية للنبي عليه الصلاة والسلام. لكن كما تقدم عمر رضي الله عنه رأى أن هذا فيه خير، فيه مصلحة، وأنه أتم للحج والعمرة، يعني عمر رضي الله عنه أراد أن يحج الشخص حجا مفردا بسفرة ثم يعتمر عمرة أخرى مفردة بسفرة أخرى فيكون أتم لحجه وعمرته، يعني أراد أن ينقل الناس من التمتع إلى ما هو أكمل وأفضل. ولو قال أيما أفضل، أن يحج ويعتمر في سفرة واحدة تمتعا أو يحج في سفرة ويعتمر في سفرة أخرى، أيما أفضل؟ لا شك أن الثاني أفضل، لأنه أفرد كل نسك بسفرة فهذا أفضل. لكن يعني لو قال قائل هل هذا ملزم؟ نقول لا، هذا رأي رآه عمر رضي الله عنه فليس بملزم، من أراد رآه عمر رضي الله عنه في عهده وليس بملزم. فلو أراد إنسان يتمتع فلا بأس يتمتع، وإن أفرد حجه وعمرته وهذا أكمل، وإن تمتع فهو مشروع ولا بأس بذلك.
باب قول الله تعالى ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. وقال أبو كامل فضيل بن حسين البصري قال حدثنا، وقال أبو كامل فضيل بن حسين البصري حدثنا أبو معشر قال حدثنا عثمان بن غياث عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن متعة الحج فقال أهل المهاجرون والأنصار وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم في حجة الوداع وأهللنا، فلما قدمنا مكة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوا إهلالكم بالحج عمرة إلا من قلد الهدي. طفنا بالبيت وبالصفا والمروة وأتينا النساء ولبسنا الثياب، وقال من قلد الهدي فإنه لا يحل له حتى يبلغ الهدي محلة، ثم أمرنا عشية التروية أن نهل بالحج، فإذا فرغنا من المناسك جئنا فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة فقد تم حجنا وعلينا الهدي، كما قال تعالى فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم إلى أمصاركم، الشاة تجزي، فجمعوا نسكين في عام بين الحج والعمرة، فإن الله تعالى أنزله في كتابه وسنه نبيه صلى الله عليه وسلم وأباحه للناس غير أهل مكة، قال الله ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. قال الله ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. وأشهر الحج التي ذكر الله تعالى شوال وذو القعدة وذو الحجة، فمن تمتع في هذه الأشهر فعليه دم أو صوم، والرفث الجماع، والفسوق المعاصي، والجدال المراء.
باب قول الله تعالى: ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. وقال أبو كامل: هذا معلق بصيغة الجزم، ذكر الحافظ رحمه الله أنه وصله الإسماعيلي، فهو ثابت متصل، لكن البخاري رحمه الله رواه معلقا. وقوله قال أبو كامل هذا يدل على أنه صحيح عنده، وقد وصل الإسماعيلي كما ذكر الحافظ رحمه الله. بعضه مرفوع وبعضه موقوف. وقال عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن متعة الحج فقال: أهل المهاجرون الأنصار وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وأهللنا. ابن عباس رضي الله عنهما كما تقدم يرى وجوب التمتع، ويروي الأحاديث في هذا، ويستدل بأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بالإهلال والإلزام، فيرى أن هذا واجب. وهذا يعني قول قوي في الظاهر، ولذلك هذا مذهب أهل الظاهر، لأنهم يأخذون بظاهر النصوص، يعني من تأمله في أول وهلة يرى أنه قوي وأنه أمر ملزم. وغضب عليه الصلاة والسلام لما تأخروا، قال: الحل كله، ألزمهم إلزاما إلا من ساق الهدي، فهذا أمر مشدد. ولم يأذن لأحد بعدم الفسخ إلا من كان معه الهدي، فما الصارف له؟ فمن نظر إلى هذا ظاهر الحال قال: هذا واجب، بل هذا واجب مشدد. والنبي عليه الصلاة والسلام غضب ولم يأذن لأحد، ألزم الجميع مع عظم الأمر عندهم. لكن كما تقدم الصارف له ماذا؟ ما فعل أبي بكر وعمر مع جمهور الصحابة، لأنهم فعلوه وتابعهم جمهور الصحابة، إلا قلة مثل ابن عباس وابن عمران وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه بينوا أنها مشروعة وفعلوها. فلا يمكن أن يتتابعوا أو يقروا أحدا على خطأ أو ترك واجب، يعني لا يضم الصحابة، هذا كما تقدم في الدرس الماضي. يقال الصواب أنه ليس بواجب وليس بمنسوخ، هذا الوسط، لا واجب ولا منسوخ. والقول بالوجوب هذا تنكبه جمهور أهل العلم، ما قال به إلا فيما أعلم ابن عباس رضي الله عنهما وأهل الظاهر وابن القيم فقط. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ذهب إلى الاستحباب، وهذا قول جماهير أهل العلم، ولا شك أن هذا هو الصواب. قوله: ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، عندنا فيه مسألتان. المسألة الأولى: المراد بحاضر المسجد الحرام، ما المراد بحاضر المسجد الحرام؟ هذه فيها أقوال، لأن اللفظة محتملة، منهم من قال حاضر المسجد الحرام هم أهل مكة، والقول الثاني أنهم أهل الحرم. في فرق بين القولين ولا ما في فرق؟ في فرق، لأن مكة أحيانا تكون في بعض الأوقات أصغر من الحرم، وأحيانا تكون أوسع من الحرم. واضح هذا؟ هذا واضح. الحرم شيء ومكة شيء. مكة يطلق على البيوت والناس الساكنون على الساكنين فيها، ولو تعدت البيوت خارج الحرم، مثل الآن من جهة التنعيم فيه أحياء معروفة خارج التنعيم، ما يسمى بالنورية وكذا، هذه تبع مكة، من مكة وليست من الحرم. كذلك من جهة السيل في أحياء بعد حدود الحرم، هذه من مكة وليست من الحرم. وأحيانا يكون الحرم أوسع، يكون فيها حدود الحرم متسعة وليس فيها بنيان، فمن سكن في داخل حدود الحرم ولو كان منفصلا عن البنيان فإنه من حاضر المسجد الحرام. القول الأول أنهم أهل مكة، والثاني أنهم أهل الحرم، والقول الثالث أنهم من كان دون المواقيت، والقول الرابع أنهم من كان دون مسافة القصر. ما هو الراجح من هذه الأقوال؟ يقال ننظر في أدلة هذه الأقوال حتى يتبين لنا الصواب منها. من قال إنه دون المواقيت يقول ما في دليل على هذا، ولا سيما ميقات المدينة فإنه بعيد، وبينه وبين مكة 400 كيلو، لكن الظاهر أنهم يستثنون ميقات المدينة، هذا بعيد جدا، ولا أحد يقول إن ما بين من بينه وبين مكة 350 أو 400 شوي من بعد الميقات أنه من حاضر المسجد الحرام، هذا ما أظن أحد يقول به، الظاهر أنهم يستثنون ميقات المدينة لأنه هو الوحيد البعيد عن مكة، لكن بقية المواقيت متقاربة على مرحلتين وقريب من هذا، فجعلوها ما دون المواقيت الثلاثة، ميقات أهل نجد السيل، وميقات يلملم، يلملم ميقات اليمن، والجحفة أيضا فيه بعد. كم الجحفة تقريبا؟ كم 240 وقريب من هذا، هذا أيضا بعيد. فالقول أنه ما دون المواقيت هذا قول في نظر وليس عليه دليل، وكما تقدم ميقات الحليفة والجحفة بعيد. القول الثاني وأنه دون مسافة القصر هذا أيضا ما عليه دليل، وثم إن مسافة القصر نفسها ليس عليها دليل، وقد مرت معنا هذه المسألة فيما يتعلق بالقصر، وأنه ليس هناك دليل مرفوع عن النبي عليه الصلاة والسلام يحدد مسافة معينة للقصر، فإذا هذا قول مبني على قول فيه نظر فيه خلاف، فما بني على الضعيف أضعف منه، هذا قول مبني على قول ضعيف، ولا شك أن المبني على الضعيف يكون أشد ضعفا، فإذا يقال هذا القول ليس عليه دليل ومبني على قول مرجوح. يبقى عندنا أنهم أهل مكة أو أهل الحرم، نقول يشمل الأمرين، ذلك لمن لم يكن أهله حاضري، حاضر الشيء هو الموجود فيه، قال هذه حاضرة وهذه بادية، الحاضرة هي المدينة وما اتصل بها من البنيان، هؤلاء أهل الحاضرة، ومن انفصل عنهم في خارج المدينة قال هذا من أهل البادية. أقرب الأقوال أنه من كان في الحرم أو خارجا منه متصلا ببيوت مكة، هذا هم أهل المسجد الحرام، ويعتبر في الانفصال اليسير، يعني بعض الأحيان مثلا قد يكون مفصل كيلو كيلوين ثم تأتي بيوت ينفصل كيلو كيلوين، ما يعد من مكة ولو كان في بعض الانفصالات هذا ما يضر، لكن هذا كل يطلق عليه مكة تبع مكة، لكن القرية اللي بعدها مثل الجموم يبعد 20 أو 30 كيلو عن مكة، قال هذا خارج الحرم، هذا الأقرب أنه خارج الحرم. كذلك ما يسمى بالزيمة واليمنية وكذا 30 40 50 كيلو، هذه خارج الحرم، أما ما كان متصلا بالحرم فإنه تبع له، مثل جعرانة الآن ونحو هذا، هذه قريبة ومتصلة مع الحرم، فما اتصل فله حكم مكة ولو كان هناك انفصالات يسيرة، أما ما طال الانفصال ويعد قرية خارج مكة ولو كانت قريبة 10 كيلو أو 20 كيلو، فالأحوط إذا حج واعتمر أن يذبح هديا يطوف طواف الوداع لأنه ليس من أهل مكة. المسألة الثانية، ذلك الضمير يعود إلى ماذا؟ هذا فيه قولان لأهل العلم، القول الأول أنه يعود إلى المتعة نفسها، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، إلى قول ذلك يعني أول المذكور التمتع، فذهب بعض أهل العلم إلى أن أهل مكة لا يشرع لهم التمتع أصلا، أنه ما يشرع له التمتع، وإنما التمتع خاص بمن كان قادما من خارج مكة أو ليس من أهل مكة. القول الثاني أن المراد بذلك هو أقرب مذكور وهو الهدي، فمن لم يجد فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة، ذلك لأن ذكر التمتع والهدي أمرين، ذكر أمرين، الأصل أن الضمير يعود إلى أقرب مذكور إلا إذا دل دليل من خارج على أنه يراد به المذكور الأول. فعلى القائل نقول الأصل أنه يدل أن المراد به المذكور الأخير من ذلك أي الهدي. وهذا الذي عليه أكثر أهل العلم أن أهل مكة لا بأس أن يتمتع، ما في مانع. إنسان من أهل مكة قال ما رأيكم أخذ عمرة أخرج إلى التنعيم وأدنى الحل وآتي بعمرة في شوال أو في ذي القعدة ثم أحج من نفس العام؟ نقول ما في مانع، وإن كان كما تقدم أنه ليس من السنة إنسان يخرج من الحرم ويأتي بعمرة ويكرر، لكن الخروج الذي يكون يعني ما فيه تكرار كثير الأمر فيه واسع. وقد روى مالك رحمه الله في الموطأ عن ابن الزبير، عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما، أنه كان يخرج أظن إلى الميقات ويأتي بعمرة، يعني كان في مكة رضي الله عنه، فكان يخرج الظاهر من الميقات، وكان هذا يحتاج إلى تأكد، لكن الظاهر الآن يذكر أنه كان يخرج إلى الميقات ويأتي بعمرة. فهذا يدل على أنه لا بأس، فعل صحابي وليس له مخالف، فلا مانع، ما يعني يمنع أهل مكة إذا أرادوا أن يأتوا بعمرة، والأمر واسع، فإذا حب أن يأتي بعمرة فلا مانع، ويكون متمتعا، يعني كونه متمتعا أو غير متمتع هذا خلاف لفظي، أنه ما يترتب على تمتعه شيء، ما عليه هدي فما يترتب عليه شيء، يتمتع ولا وليس عليه هدي. ثم أمر عشية تروي أنه إلا بالحج. المعروف أنه أمرهم في ضحى اليوم الثامن، فإذا كان يوم التروية فأهلوا بالحج. عشية هذا الله أعلم ما أمر من شيء، قال شيء الحافظ عليه
قال أي بعد الظهر ثامنة،
ها؟
أي بعد الظهر ثامنة بالحجة.
هذا يراجع، المعروف أنه أن السنة الإحرام قبل الظهر، هذا المشهور عند الفقهاء أن الإحرام يكون قبل الظهر، فيتراجع، يمكن في ألفاظ أخر ما يحضرنا شيء، يمكن يكون في ألفاظ أخر، فيتراجع المسألة. لو تجيبوا مفتاح المكيف واحد يجيب لنا مفتاح المكيف زكرا، تراجع إن شاء الله نشوفه. النوم إيش ساكنة النوم إيش يعني بالنسبة للمتمتع أنه يسعى مرتين، هذا بالنسبة للمتمتع. فإذا فرغنا من المناسك جئنا، فرغنا من المناسك يعني عرفة والمبيت في مزدلفة ورمي الجمار يوم العيد، ثم يأتي ويطوف بالبيت والصوب الصفا والمروة، هذا بالنسبة للمتمتع، هذا محمول على من تمتع، لأن الكلام كله في المتعة.
قال رحمه الله: باب الاغتسال عند دخول مكة. حدثني يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علية قال أخبرنا أيوب عن نافع قال كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا دخل أدنى الحرم أمسك عن التلبية ثم يبيت بذي طوى ثم يصلي به الصبح ويغتسل، ويحدث أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك.
كما تقدم هذا أصح حديث ورد في ما يتعلق بالإمساك عن التلبية، متى يمسك المحرم عن التلبية. المشهور عند الفقهاء أنه يمسك إذا منهم من يقول إذا دخل الحرم، ومنهم من يقول إذا شرع في الطواف، ويستدلون بحديث رواه الترمذي، لكن الحديث فيه ضعف، فيقال هذا أصح منه وصريح في هذا أنه إذا دخل أدنى الحرم أمسك عن التلبية. فهذا اللي يظهر أنه يعمل بما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وما أعلم حديثا صحيحا غير هذا، فالمشهور عند الفقهاء مبني على دليل ضعيف. والغسل تقدم الكلام فيه، وأنه على حسب الحاجة، إن كان قد طال عهده بعد عهده الغسل واحتاج إليه فهو سنة، وإن كان قريب العهد بالغسل فلا حاجة إليه، لأنه غسل معقول العلة وليس تعبديا مثل غسل الجنابة، لا هذا غسل نظافة احتاج إليه هو سنة من أجل أن يصل إلى بيت الله على أكمل الأحوال، وإن كان نظيفا قريب العهد فلا حاجة إليه.
باب دخول مكة نهارا أو ليلا. باث النبي صلى الله عليه وسلم بذي طوى حتى أصبح، ثم دخل مكة وكان ابن عمر رضي الله عنهما يفعله. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال باث النبي صلى الله عليه وسلم بذي طوى حتى أصبح ثم دخل مكة وكان ابن عمر رضي الله عنهما يفعله.
قول ليلا نهارا أو ليلا، هذا إشارة إلى حديث محرش الكعبي رضي الله عنه الذي رواه النسائي تقدم، وأن النبي عليه الصلاة والسلام اعتمر ليلا، اعتمر من الجعرانة بعد حنين ليلا ثم رجع وبات بها، ومن ذلك يقولون خفيت عمرته على الناس، فأنه اعتمر ليلا ثم رجع من ليلته وبات في الجعرانة حتى أصبح. هذا يدل على أن الأمر واسع، إن دخل نهارا أو ليلا أو في أي وقت فالأمر واسع.
قال رحمه الله باب من أين يدخل مكة. حدثنا إبراهيم بن منذر قال حدثني معن قال حدثني مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل مكة من الثنية العليا ويخرج من الثنية السفلى.
الثنية العليا هذه تسمى كدا بالفتح والمد، والسفلى تسمى كدا بالضم والقصر، ولذلك قال بعض العلماء قال افتح وادخل واضمم واخرج، يعني حتى تضبط هذه، لأن الفرق دقيق فتح وضم، افتح وادخل يعني الدخول بالفتح كدا والخروج بالضم كدا. وكدا هذه هي التي تسمى الآن المعلاه اللي فيها المقبرة، إنما مرتفع الثنية العليا لأنها كانت جبل مرتفع، وكل جبل مرتفع ينزل على سهل يسمى ثنية، فدخل عليه الصلاة والسلام من الثنية العليا من جهة مقبرة المعلاه المعروفة الآن، وخرج من كدا من أسفل مكة ما يسمى الآن الشبيكة، من حي الشبيكة من جهة أسفل مكة، لأن الجهة ذيك عالية نزول، ومن جهة الشبيكة والمسفلة وهذيك الجهات هذيك النزول من الثنية العليا، وخرج من الثنية السفلى. وتقدم أنه في خلاف بين العلم في هذا، هل هو سنة وإلا فعله النبي عليه الصلاة والسلام اتفاقا، فهو محتمل، لكن من رآه سنة وتقصده فهو مأجور إن شاء الله، ومن لم يره سنة فالأمر واسع. وقيل في ذلك ذكر بعض الحكم، أقرب ما الحكم التي ذكرت أنه دخل من جهة المعلاه من أجل أن يأتي الكعبة من جهة الباب، هذا أقرب ما قيل أنه جاءها من جهة الباب، لأن يقول هذا عادة يعني من أراد أن يأتي الملوك وبيوتهم فإنه يأتي من جهة الأمام، فهذا الأفضل إنسان من أراد أن يأتي الكعبة فالأفضل أن يدخل من جهة الباب، لأنه وجه الكعبة وهو الذي فيه الحجر الأسود والذي يبدأ منه بالطواف، هذا الأفضل إن تيسر. ولذلك دخل النبي عليه الصلاة والسلام من باب السلام، إذا دخل باب السلام يكون من جهة باب الكعبة، والأمر في هذا واسع.
باب من أين يخرج من مكة. حدثنا مسدد بن مسرهد البصري قال حدثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة من كداء من الثنية العليا التي بالبطحاء ويخرج من الثنية السفلى. قال أبو عبد الله كان يقال هو مسدد كاسمه. قال أبو عبد الله سمعت يحيى بن معين يقول سمعت يحيى بن سعيد يقول لو أن مسددا أتيته في بيته فحدثته لاستحق ذلك، وما أبالي كتبي كانت عندي أو عند مسدد. حدثنا الحميدي ومحمد بن المثنى قال حدثنا سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى مكة دخل من أعلاها وخرج من أسفلها. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح من كداء وخرج من كدى من أعلى مكة.
حدثنا يعني هذا ذكر حافظ أنه خطأ وأنه انقلب على الراوي وأن صوابه ما تقدم في الحديث السابقة أنه خرج من أسفل مكة، لكن هذا انقلب على الراوي، بدل ما يقول من أسفل مكة قال من أعلى مكة.
حدثنا أحمد قال حدثنا ابن وهب قال أخبرنا عمرو عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح من كداء أعلى مكة. قال هشام وكان عروة يدخل على كل وكان عروة رحمه الله يدخل على كلتيهما من كداء وكدى، وأكثر ما يدخل من كداء وكانت أقربهما إلى منزله. حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حاتم عن هشام عن عروة قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح من كداء من أعلى مكة، وكان عروة أكثر ما يدخل من كداء وكان أقربهما إلى منزله. حدثنا موسى قال حدثنا وهيب قال حدثنا هشام عن أبيه دخل النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح من كداء، وكان عروة يدخل منهما كليهما، وأكثر ما يدخل من كداء أقربهما إلى منزله. قال أبو عبد الله كداء وكدى موضعان. باب فضل مكة وبنيانها، وقوله تعالى وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عاصم قال أخبرني ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول لما بنيت الكعبة ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وعباس رضي الله عنه ينقلان الحجارة، فقال العباس للنبي صلى الله عليه وسلم اجعل إزارك على رقبتك، فخر إلى الأرض وطمحت عيناه إلى السماء فقال أرني إزاري فشده عليه. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن محمد بن أبي بكر أخبر عبد الله بن عمر عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها ألم تري أن قومك لما بنوا الكعبة اقتصروا عن قواعد إبراهيم، فقلت يا رسول الله ألا تردها على قواعد إبراهيم؟ قال لولا حدثان قومك بالكفر لفعلت. فقال عبد الله رضي الله عنه لئن كانت عائشة رضي الله عنها سمعت هذا من النبي صلى الله عليه وسلم ما أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك استلام الركنين اللذين يليان الحجر إلا أن البيت لم يتمم على قواعد إبراهيم. حدثنا مسدد قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا أشعث عن الأسود بن يزيد عن عائشة رضي الله عنها قالت سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الجدر أمن البيت هو؟ قال نعم. قلت فما لهم لم يدخلوه في البيت؟ قال إن قومك قصرت بهم النفقة. قلت فما شأن بابه مرتفعا؟ قال فعل ذلك قومك ليدخلوا من شاء ويمنع من شاء، ولولا أن قومك حديث عهدهم بالجاهلية فأخاف أن تنكر قلوبهم أن أدخل الجدر في البيت وأن ألصق بابه بالأرض. حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا حداثة قومك بالكفر لنقضت البيت ثم لبنيته على أساس إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فإن قريشا استقصرت بناءه وجعلت له خلفا. قال أبو معاوية حدثنا هشام خلفا يعني بابا. قال أبو معاوية حدثنا هشام خلفا يعني بابا. حدثنا بيان بن
وجعلت له خلفا
نعم وجعلته
وجعلت
فإن قريشا استقصرت
بناءه
جعلت
في الحافظ رجح هذه وجعلت له خلفا أي باب خلفي يقابل الباب الأمامي، فجعل من كلام النبي عليه الصلاة والسلام.
فإن قريشا استقصرت بناءه وجعلت له خلفا. قال أبو معاوية حدثنا هشام خلفا يعني بابا. حدثنا بيان بن عمرو قال حدثنا يزيد قال حدثنا جرير بن حازم قال حدثنا يزيد بن رومان عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها يا عائشة لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لأمرت بالبيت فهدم، فأدخلت فيه ما أخرج منه وألزقته بالأرض وجعلت له بابين بابا شرقيا وبابا غربيا، فبلغت به أساس إبراهيم، فذلك الذي حمل ابن الزبير رضي الله عنهما على هدمه. قال يزيد وشهدت ابن الزبير حين هدمه وبناه وادخل فيه من الحجر، وقد رأيت أساس إبراهيم حجارة كأسنمة الإبل. قال جرير فقلت له أين موضعه؟ قال أريكه الآن. فدخلت معه الحجر فأشار إلى مكان فقال ها هنا. قال جرير فحجرت من الحجر 6 أذرع أو نحوها.
باب فضل مكة وبنيانها، وقوله تعالى وإذ جعلنا البيت مثابة للناس. لا شك أن مكة هي أشرف بقعة على وجه الأرض وأحب البقاء إلى الله جل وعلا، كما روى الترمذي من حديث عبد الله بن حمراء رضي الله عنه قال لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرا وقف على الحزورة مكان بمكة فنظر إلى مكة وقال إنك لأحب البلاد إلى الله وأحب البلاد إلي، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. ولا شك أن مكة أحب البلاد إلى الله جل وعلا. قال تعالى وإذ جعلنا البيت، البيت أكثر ما المراد الأصل أنه الكعبة، هذا معنى البيت في لغة العرب، هو البناء المسقوف، فإن كان غير مسقوف سموه حجرة، فالبيت عندهم هو البناء المسقوف مثل ما نسميه الآن غرفة، البيت هو البناء المسقوف، فيطلق البيت الأصل على الكعبة، بناء المسقوف على الكعبة، لكن المراد الكعبة وحماها وهي حدود الحرم، كما قال تعالى هديا بالغ الكعبة، ومعلوم أن الهدي لا يذبح في المسجد إنما يذبح في الحرم، فالكعبة والبيت يراد به الأصل الكعبة، لكن الكعبة لها حمى، لكل ملك حمى، والله سبحانه وتعالى جعل هذا البيت معظما وربط فيه الدين فيما يتعلق بالقبلة والطواف وجعل له حمى، فكل حدود الحرم هذه حمى للكعبة، فيطلق الكعبة والبيت يراد به الجميع، يراد به الجميع إلا ما خصه الدليل كما سيأتي. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، مثابة هي يثوبون يعودون، فالله سبحانه وتعالى حبب هذا البيت لعباده المؤمنين، وكلما وجد الإنسان في قلبه حبا أكثر لهذا البيت فهذه علامة على قوة إيمانه، لأن الله تبارك وتعالى يحببه إلى من يشاء من عباده، فمحبة البيت هذه من محبة الله، فكلما زاد حب العبد لبيت الله دل على حبه لله، زيادة حبه لله جل وعلا. ولذا فإن من أكثر من الحج والعمرة والتردد على بيت الله هذا دليل على محبته لله جل وعلا، هذه علامة خير أن الله تعالى أراد به خيرا. فمثابة معناه يثوبون أن يعودون، كما قال بعض السلف لا يقضون منه وطرا، يعني ما يمكن إنسان أن يشبع من بيت الله، كلما ازداد مجيئا له حاجا ومعتمرا كلما ازداد شوقا إليه، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. فإن هذا أمر لا شك أنه واقع وأمر ملموس، الإنسان كلما زاد ذهابه كثر تردده على البيت كلما ازداد حبا له وشوقا إليه، فإنه ما إن يعود حتى يحن إليه ويشتاق إليه. وأمنا هذا دليل على أن البيت يطلق ويراد به جميع الحرم، لأن الأمن ليس في الكعبة فقط بل الأمن في جميع الحرم. واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، مقام إبراهيم أحيانا يكون خاصا وأحيانا يكون عاما، هذا على حسب السياق. ففي هذه الآية المراد بمقام إبراهيم هو ذلك الحجر الذي قام عليه عند بناء الكعبة، هذا مقام إبراهيم، فسره النبي عليه الصلاة والسلام بذلك، فإنه لما طاف عليه الصلاة والسلام كما جاء عند مسلم حديث جابر رضي الله عنه لما طاف بالبيت جعل المقام بينه وبين البيت وقرأ هذه الآية اتخذوا من مقام إبراهيم صلى وصلى خلف المقام وجعله بينه وبين الكعبة، هذا تفسير من النبي عليه الصلاة والسلام للمراد بمقام إبراهيم، وهو ذلك الحجر الذي قام عليه إبراهيم عليه السلام حينما بنى البيت، ولا تزال أثار أقدامه موجودة إلى الآن. وأحيانا يطلق به ما هو أعم، كما قال تعالى فيه آيات بينات إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم. ذكر بعض المفسرين أن المراد بالمقام هنا ما هو أوسع وأعم، كل مقامات إبراهيم من الحجر هذا لا شك أنه أول ما يدخل، وكذلك ما قامه عليه السلام في رمي الجمار وفي بقي الطواف في السعي الصفا والمروة وما وجميع المناسك، أن إبراهيم عليه السلام حج بيت الله وأذن بالناس بالحج، فكل هذا مقام إبراهيم، كل هذه المشاعر منى مزدلفة والصفا والمروة وأماكن رمي الجمار كل هذا يدخل في عموم الآية فيه آيات بينات. الصفا من الآيات البينات، في آيات بينات مقام إبراهيم، مقام إبراهيم أي ما قامه إبراهيم في تعظيم الله وحج بيت الله. مقام إبراهيم واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. بدأ بالطائفين لأنهم أخصوا الناس بالبيت، لأن الطواف لا يصح إلا بالبيت، فبدأ بهم. وليس هذا دليل على أن الطواف أفضل من الصلاة، لا، الاستدلال بهذه الآية فيه نظر، نقول بدأ بالطائفين لأن الطواف مخصوص بالبيت ولا يصح إلا به، بخلاف الصلاة والاعتكاف فإنه يصح في البيت وغيره من المساجد. إذن قدم الطواف لأن الطائف أحق الناس بالمسجد، لأن الطواف لا يصح إلا في هذا المكان. والعاكفين الاعتكاف أكمل في البيت في المسجد الحرام، ويتضمن أيضا الصلاة، لأن الاعتكاف يعني فيه صلاة وزيادة، أنه ما اعتكف إلا من أجل الصلاة، فالمعتكف بالمعتكف لأن الاعتكاف فيه صلاة وزيادة. ثم ذكر المصلين والركع السجود. وإذ قال إبراهيم ربي اجعل هذا بلدا آمنا، هذا يشكل عليه أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر كما في الصحيح البخاري سيذكر المؤلف إن الله حرم مكة حين خلق السماوات والأرض. الله تعالى حرم مكة حين خلق السماوات والأرض. وهنا أخبر الله تعالى عن إبراهيم أنه دعا ربه أن يحرم هذا البيت. فإذا كان الله حرمه حين خلق السماوات والأرض فهذا تحريم متقدم على دعاء إبراهيم. فكيف الجمع بين أن الله حرمها حين خلق السماوات والأرض وأن إبراهيم دعا ربه أن يجعل هذا البيت آمنا؟ وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن إبراهيم حرم مكة ودعا لأهلها، فنسب التحريم إلى إبراهيم. يعني أجاب العلماء عن هذا، قالوا إن الله حرمه قدرا وأظهره إبراهيم شرعا، حرمه الله قدرا ثم شرع حينما دعا إبراهيم، فصار هذا تحريما شرعيا موافقا للتحريم القدري الذي حرمه الله تعالى قبل أو حين خلق السماوات والأرض. اجعل هذا البلد آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. ما هو سبب قصر إبراهيم عليه السلام هذا الدعاء لمن آمن؟ ذكر المفسرون أن السبب أنه حينما دعا عليه السلام قبل ذلك، حينما قال الله تعالى له إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين، فهذه أثرت في إبراهيم عليه السلام فعقلها عن ربه أنه ما يدعو للظالمين، فلما دعا بعد ذلك قيدها قيد الدعوة للمؤمنين، جعلها للمؤمنين، خص بها المؤمنين. فالله تعالى بين له أن الرزق ليس كالإمامة، الإمامة هذا رزق ديني لا يهب الله لمن يحب، وأما الرزق الدنيوي فهذا يرزقه من يحب ومن لا يحب ومن لا يحب. فلذا لما خص إبراهيم بالذين آمنوا عمم جل، قال ومن كفر، لأن يعني والكافر لابد لهم الرزق، الله تعالى يرزق المؤمن والكافر، فمتعه قليلا أي بما يرزقه ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، يرفع القواعد يعني وضع القواعد وهي الأساس الذي دفنه في الأرض ثم رفع البنيان فوقه. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. هذا يدل على أن هؤلاء أو أن هذين وهما من خيرة عباد الله يدعون الله جل وعلا أن يغفر لهم، يدل على أن الإنسان مهما بلغ من الشرف ومن الفضل ومن الدين ومن العلم ومن الإمامة والخير أنه مقصر في حق الله وأنه محتاج لرحمة الله ومغفرته مهما كان. فإذا قرأ الإنسان هذا عن إبراهيم وعن محمد وعن إسماعيل وعن موسى وغيره من أنبياء الله عليه الصلاة والسلام ولم يسألون الله المغفرة فكيف بغيرهم؟ هذا يدل على أن الإنسان من حيث هو مقصر وأنه بحاجة لمغفرة الله ورحمته، وأنه لولا فضل الله ورحمته ومغفرته لما حصل له شيء من الخير. فالحافظ رحمه الله مشى على القول المرجوح في هذه المسألة وأن الأنبياء معصومون عن كبائر الذنوب وصغائرها وأن هذا تعليم لأممهم، وهذا قول ضعيف جدا والنصوص تدل على خلافه، فيقولون هذا الدعاء تعليم وإلا الأنبياء ليست لهم ذنوب حتى يستغفرون ويسألون الله أن يغفر لهم. قال من قال هذا؟ الأنبياء صحيح أنهم مكرمون وأنهم صفوة من خلق الله وأفضل عباد الله، لكن النصوص على ظاهرها، أخبر الله تعالى عنهم أنهم يسألون الله المغفرة، أنهم يتواضعون يعترفون بالذنب والتقصير. قال تعالى للنبي محمد صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين، فقول أن ذنبه أي ذنب المؤمنين استغفر لأمتك هذا قول ضعيف والآية ترده، واستغفر لذنبك وللمؤمنين. الآيات صريحة بأن الأنبياء تقع منهم الذنوب لكنها ليست الكبائر والفواحش، وإنما الأشياء التي لا يسلم منها البشر، التي تكون من طبيعة البشر. ثم ذكر الحديث في أن قريش لما تهدمت الكعبة وضعف بناؤها أنهم أعادوها، وهذا في قبل البعثة، بعدما كبر النبي صلى الله عليه وسلم صار رجلا، لكن قبل البعثة لما بنوا الكعبة قال بعضهم لا تدخلوا فيها مالا حراما، لا ربا ولا مهر بغي ولا ظلم، فجمعوا الأموال الحلال فقلت وقصرت ولم تكفي في بناء الكعبة فاستقصروها، ونظروا في الكعبة فوجدوا أن الجهة الجنوبية لا يمكن أن تقصر، يعني فيها الحجر الأسود، فجعلوا النقص من الجهة الشمالية من جهة الركن الشامي والعراقي، فقصروا البيت من هناك من أجل أن يبقى جهة الحجر الأسود، أن هذا لا يمكن أن يقصر، فجعلوا النقص من الجهة الشمالية وحوطوا عليها جدارا صغيرا وهو يسمى الجدر. الجدر يعني لغة في الجدار، بنوا هذا الجدار الصغير على حدود على حد الكعبة لأجل أن يعرف أن هذا هو حد الكعبة، وهذا يسمى الحجر، والمشهور عند العوام يسمونه حجر إسماعيل. هل هذه التسمية صحيحة؟ الجواب لا، يعني هذا ما علاقة إسماعيل بهذا الحجر. إسماعيل عليه السلام بنى البيت مع إبراهيم عليه السلام وبنوه كاملا مستطيلا ولم يتركوا هذا الحجر، إنما بنوا البيت كاملا. فهذا الحجر حصل في عهد قريش كما في هذه الحديث، فإذا هذا الحجر لا علاقة لإسماعيل به، ولم يقع إلا بعده بآلاف السنين. فتسمية حجر إسماعيل هذه تسمية ليس لها أصل. لما بنيت الكعبة ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وعباس يقضان الحجارة، يعني هذا الآن يدل على فضل بناء الكعبة وأن النبي عليه الصلاة والسلام شارك في بنائها، لكن هل يستدل بأفعاله عليه الصلاة والسلام قبل البعثة على فضل هذا الشيء وكذا؟ قلنا هذا ما في دليل، لكن يدل على قوله تعالى إبراهيم وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، فهذا يدل على فضل بناء الكعبة وأن الله تعالى وكل به أحب الناس إليه، خليله إبراهيم وابنه إسماعيل عليهم الصلاة والسلام، فهذا يدل على فضل بناء الكعبة وعموم فضل بناء المساجد، وهذا أفضل مسجد على وجه الأرض، كل هذا يدل على فضل بناء الكعبة. النبي عليه الصلاة والسلام حل إزاره كما قال له العباس أنه كان عليه إزار وليس عليه رداء، وكان يحمل الحجارة فتؤثر في منكبه، فقال له العباس يا ابن أخي لو حللت إزارك فجعلته على منكبيك يقيك الحجارة، فحله النبي عليه الصلاة والسلام جعله على منكبه، يعني رفعه فانكشفت عورته، لأنهم ما كانوا يلبسون السراويل، يعني ما كانت السراويل مشهورة عند العرب، كانوا يكتفون بالإزار والرداء والسراويل ما كانوا يلبسونه، فكان عليه الصلاة والسلام عليه إزار وليس عليه رداء، فرفعه على منكبيه فظهرت عورته، فسقط وطمحت مغشيًا عليه، طمحت عينه للسماء وقال إزاري إزاري في لفظ، وفي هذا اللفظ أرني إزاري، فشد عليه إزاره فلم يرى بعد ذلك اليوم عريان. هذا من حفظ الله لنبيه عليه الصلاة والسلام أنه لما فعل شيئا مما يشين ولو قبل البعثة الله تعالى حفظه ولم يستمر على كشف العورة، إنما سقط مباشرة وشد إزاره فلم يرى عريانا بعد ذلك اليوم. فقال كيف يعني يرفع إزاره وتخرج عورته، كيف فعل ذلك وهو رجل كبير؟ جواب على هذا بعض الناس يستشكل مثل هذا، والجواب عليه أن يقال ماذا يقال؟
كانت طبيعة العرب التساهل في العورات،
صحيح العرب كانوا يتساهلون بالعورات، ويمشي يبولون وبعضهم ينظر إلى بعض يتساهلون يطوفون بالبيت عرات وهكذا، فجريا على ما تعودوا عليه. وإذا فعلوا فاحشة وهي الطواف بالبيت عرات، وإذا فعلوا فاحشة ظلموا أنفسهم الآية، إذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا الآية. فأقول هذا على ما تعود عليه العرب فلا يستعيبونه. فالله تعالى حفظ نبيه عليه الصلاة والسلام فلم يرى بعد ذلك اليوم عريانا. الحديث اللي بعده معناه يعني أخبر فيه النبي عليه الصلاة والسلام أن قريشا لم يبنوا البيت على قدر، استقصروا البيت وتركوا 6 أذرع، وفي لفظ 7، والجمع بين الروايات أنه 6 وبعض 7، فمنهم من جبر الكسر وجعلها 7، ومنهم من طرح الكسر وجعلها 6. فالكعبة يعني 6 أذرع من جهة الحجر، هذه من الكعبة 6 و6.5، والحجر الآن زائد على 6، يعني فيه زيادة على 6، لكن الذي من الكعبة هي 6 أذرع، لكن فيه زيادة من باب الاحتياط، وإلا فإن الذي تابع للكعبة 6.5، ما بين 6 و7. قال عليه الصلاة والسلام لعائشة: لولا أن قومك حديث عهد بكفر، وفي لفظ بجاهلية، فأخاف أن تنكر قلوبهم لنقضت البيت، يعني هدمته لنقضت البيت وألزقت بابه بالأرض وجعلت له بابا يدخل، وبنيته على قواعد إبراهيم، وفي لفظ وأدخلت فيه من الحجر 6 أذرع، في لفظ 7، ولجعلت له بابا يدخل من الناس وبابا يخرجون منه. فالنبي عليه الصلاة والسلام أحب ذلك وبين أنه هو البناء الصحيح الذي كان على عهد إبراهيم عليه السلام، لكنه بين المانع وأنه خاف أن تنكر قلوبهم، لأن البيت معظم عند العرب في الجاهلية تعظيما عظيما، فلو نقضه النبي عليه الصلاة والسلام قد يضطربون، يقولون كيف جاء يعظم الكعبة وجاء يدعو إلى الله ثم يهدم الكعبة وينفرد بشرف بنائها ونحو ذلك، ربما صار سببا ل يعني ارتداد بعضهم أو يكون في قلب شيء من الفتنة. فالنبي عليه الصلاة والسلام رأى أن المحافظة على إيمان الناس أولى من بناء الكعبة، ولذلك أخذ العلماء من هذا وأمثاله من النصوص القاعدة المعروفة أنه إذا كان تغيير المنكر يترتب عليه منكر أكبر فإنه لا يجوز، يترك الأول لئلا يترتب عليه منكر أكبر. والدخول والخروج يعني هذا معناه أنه من حق الناس أن يدخلوا الكعبة من أجل أن يصلوا، أن الصلاة في الكعبة سنة، أن النبي عليه الصلاة والسلام ثبت أنه دخل البيت وصلى فيه، فأرض الكعبة أشرف وأطهر بقعة على وجه الأرض، الصلاة فيها لها مزيد فضل، وكلما قرب المصلي من الكعبة كلما كان أفضل. لكن الحمد لله يعني الآن هذا الحجر مفتوح للناس. ثبت عند أبي داود عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: إن أردت أن تصلي في الكعبة فصلي في الحجر فإنه من الكعبة، ولكن قومك استقصروا حين بنوها، أو قريب من هذا اللفظ. فصرح عليه الصلاة والسلام أن من صلى في الحجر فقد صلى في جوف الكعبة. الحمد لله الأمر الآن ميسر، والحجر هذا مكشوف ما يكون فيه زحام أو يعني حر شديد أو كذا، مفتوح ويسهل الناس يدخلون يصلون ويخرجون، والحمد لله الأمر الآن ميسر، كل يدخل متى شاء ويخرج متى شاء، والحمد لله. يعني بقية الحديث بنفس المعنى، وين عليه الصلاة والسلام أن هذا من تحكم قريش أنهم رفعوا الباب من أجل أن يدخلوا من شاء ويمنعوا من شاء، يعني هذا من باب يعني التحكم في بيت الله بغير حق، أنهم يدخلون الأشراف والوجهاء والكبرى ويمنعون العامة والضعفة، وهذا لا يجوز. تحكم البيت يجوز البيت لعباد الله جميعا، والناس فيه سواء العاكم فيه والبات، ولكن الحمد لله ما دام الحجر مفتوح فالأمر يعني من أراد الصلاة فليس ممنوعا يصلي في الحجر ويكون قد صلى في جوف الكعبة. ثم بناه ابن الزبير رضي الله عنهما لما غزاه أهل الشام ورموه بالمنجنيق على وقت على عهد يزيد بن معاوية، رمى أهل الشام البيت بالمنجنيق واحترق وتهدم بعض البيت، فاستشار ابن الزبير الناس ماذا يصنع، فأشار عليه ابن عباس رضي الله عنهما أن يرمم ما تهدم ويترك البيت لئلا يفتح الباب للحكام، كل من جاء هدم وبنى وكذا، فأشار عليه ابن عباس رضي الله عنهما أن يصلح ما وهى وأن يدعه، لكن ابن الزبير رضي الله عنه أبى وقال إني مستخير ربي ثلاثا وإني عازم على أمري، فاستخار ثلاث ليالي ثم بين الناس أنه سيهدم البيت ويبني على قواعد إبراهيم، وخطب الناس وأخبرهم وقال لو أن أحدكم تهدم بيته لم يرضى حتى يجدده، فعزم على ذلك ونصب السطور حول البيت وهدمه، ثم بناه على قواعد إبراهيم وحفر حتى رأى الأسس الأساس حجارة كأسلمة الإبل، وأشهد عليها العدول من أهل مكة منهم عطاء رحمه الله، فشهدوا على أن هذه القواعد وتأكدوا من ذلك، كانوا يضربونها بالعتل حديدة المتينة الطويلة فيهزون الحجر فيتحرك الركن، لأنه ترك بعض البيت لم يهدمه كاملا، فكانوا إذا حركوا الحجر تحرك الركن الثاني، تأكدوا أن هذا البناء هو الأساس أنه متصل ببقية البناء مع الحديث، فاجتمع الحديث واجتمع الأساس الذي وجدوه في الأرض فتيقنوا أن هذه قواعد إبراهيم عليه السلام، فبناه على قواعد إبراهيم ثم استقصره، كان البيت طوله 18 ذراعا ثم فزاد في طوله 10 أذرع لما بناه وطال البيت استقصر العلو فزاده، والعلو أمره واسع، العلو رأى أن الأمر واسع فيه فزاد في ارتفاعه، فلما قتل ابن الزبير رضي الله عنهما وجاء الحجاج كتب إلى عبد الملك مروان أن ابن الزبير بنى الكعبة على أس نظر إليه العدول من أهل مكة، يعني لم يذكر الحديث ونسب هذا إلى اجتهاد من ابن الزبير رضي الله عنهما، فكتب لي عبد الملك بن مروان قال إنا لسنا من تلطيخ ابن الزبير في شيء، فأما ما زاد في طوله فاهدمه ورده على المكان، وأما ما زاد في ارتفاعه فقره، فقالوا سبحان الله عكس الذي فعل ابن الزبير بالدليل والنص أزاله وهو الطول، والذي فعله باجتهاد وهو العلو أقره، ولكن لله في ذلك حكمة، فهدمه الحجاج وعاد بناه كما كان لكنه أقر الطول ورفع الباب وعاده كما كان في عهد قريش، وعاد الآن البيت كما كان. لما جاء بعض الخلفاء أظن هارون الرشيد استشار الإمام مالك رحمه الله في هدم البيت وبنائه على قواعد إبراهيم، فأبى الإمام مالك رحمه الله قال إني أخشى أن يكون البيت لعوبة للأمراء، كل ما جاء أمير هذا يؤيد الأمويين فيعيده، وهذا يؤيد في ابن الزبير فيبنيه على قواعد إبراهيم يكون العوبة للأمراء، فرأى أن يتركه فتركه على ما كان، والحمد لله الأمر سهل ما في يعني شيء يشكل، البيت محفوظ لا أحد يطوف داخل الحجر، محفوظ بهذا الجدار المنحني المعروف المبني حدود البيت، وصار في فسحة للناس يدخلون يخرجون، قال بعض العلماء لله ذلك حكمة، بقاؤه على هذا الوجه قد يكون خيرا للناس، أنه لو بني تم بناؤه ووضع له أبواب يمكن يتحكم بعض الحكام في هذه الأبواب ولو كانت لاصقة بالأرض يغلقونها ولا يدخل إلا من شاء، لكن شاء الله جل وعلا أن يكون البيت مفتوحا لعباد الله، يدخل من يشاء ويخرج من يشاء من رجال ونساء في أي وقت ولا يمنع أحد، ويتحكمون بالباقي، الأمر سهل، يتحكمون بالمبني، الأمر سهل ما دام أن جزء من البيت مفتوح لعامة المسلمين. الله أعلم، صلى الله عليه محمد وعلى آله وصحبه.
ليش دخول الحج ما يصح في دخول الكعبة من التكبير؟
والله هذا الظاهر، إنه إذا دخل إنه